ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البدهيات الضرورية بلا ريب. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيها ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده، التي تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، فقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، فقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه، نحو تعرج الملائكة والروح إليه، قوله صلى الله عليه وسلم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع علق عليه السلام قال متفق عليه وهو قطعة من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الرابع التصريح بالصعود إليه، فقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، فقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع من حكيم حميد قل نزله روح القدس من ربك بالحق حميم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة
إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن
هذه الطرق وأدلة العلو وتنوع كبيرة كل طريق تحته أنواع من الأدلة. النزول هذا الكتاب العظيم جاءت في آياته أحد الطرق كان على علو الله ورضيه وأنه جل وعلا فوق جميع العالم فوق العرض وعلمه محيطا بعباده سبحانه وتعالى هو عرشه فوق العرض جل وعلا قد استوى عليك ما أخبر عن نفسه ومع ذلك لا تخفى عليه هذا جل وعلا علمه بكل مكان سبحانه وتعالى.
الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده تفرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر
وهذا هو الحق لأن قول الله تعالى وعلى منهم في السماء أما أنتم في السماء فلا وقع في السماء لهم عند أهل السنة وجهان أحدهما أن يكون الله بالسماء العلو على بابه الرضية وهو صلاة في السماء وفي العلو وفي المعالى أكثر وهو فوق السماء وهو السماء وما فوقها سماء وما فوق العرض سماء وهو في العلو جل وعلا هذا حق. والمعنى الثاني أن مراد السماء الشيء الرضية السماوات المبنية تكون في معنى على أي من على السماء وهذه من على السماء وهو في السماء يعني على السماء وفوقها كما قال عز وجل في الأرض يعني على الأرض ثم قال جل وعلا يجب عنه يعني على جذوع النخل. نعم
وهذا السائغ يعني في اللغة
كل واحد في اللغة على حسب القراءة عليك.
العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش
يعني ثم في السماء واضح هو بالعلو وهكذا قلت تصريحه في الأرض تصريحه في الأرض يدخل وسطها ليس مغالى تدخل في وسطها والحفر فيها تصريحه في الأرض على ظهرها فوق ينظر آيات الله وهكذا قلت تصريحه في جذوع النخل ثم لا تصريحه في جذوع يعني دخله وسط الجذوع لا هو هذا تصريحه على فوق
العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم قال صحيح أخرجه الحاكم وغيره. لا الحكم عليه بالصحه
لا تصيب هذا
والقول بان العلو قبلة الدعاء فقط
لا علم يعني لا 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 تطلق الصحيح على حسن وعلى جيد وعلى يعني ليس عندنا يعني نفسك بهذا الشيء لكن نفسك بهذا الشيء لا 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 يتقيد بالاصطلاح المعروف صحيح كذا كذا يعني غير
الشيخ ناصر يعني اصطلاحه مثلا
يتوسع يعني المعروف عند المصطلح أن المقبول أربعة أحكام صحيح من نفسه وصحيح من غيره حسن بالذات وحسن من غيره وقد يتوسع به صحيح وإن كان باب الحسن وإن كان باب الحسن من غيره
أن قد يطلق الصحيح على الحسن.
على حديث يعني
شو؟ سواء حسن لغيره
أو حسن لغيره. حسن لغيره أو حسن لغيره.
والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا.
هذا يقول الحديثون يقولون السلف في الدعاء فلا حجة فيه العلو، فلا قائمة في الدعاء الباطل في الجعلة يستغرق لك كثيرا في الدعاء والأجاب، فلا يلزم من هذا أن يكون صلاح لك الدعاء، وإنما الثلاث يرفع وذكر إليه لإشارة إلى العلو كما في كثير من خطب إذا ذكر قيم الله وذكر طبيعه وذكر بعض الأحكام وذكر البلاغ رفع إصبع إلى السنة الله مسلم يزيد العلو كمان.
والنزول الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا. والنزول المعقول
والمؤمنون كبر النفوس وكبر المعقول وخطر العناد على الإيمان بالعلو، وجاءت الأدلة التي لا تحصى جعلها العلو، ولكن هؤلاء الجهمية والمعتزلة والسارة في رجالهم كبروا المعقول وكذبوا المنقول، فلا فازوا بما يتقوا به الأمر الصحيح والفطرة السليمة، ولا سلموا من تكذيب النقول والعياذ بالله
والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. والنزول المعقول الثاني عشر التصريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا. والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة
وإن كان نزوله سبحانه لا يشابه نزول المخلوقين، لكن هذا معروف من جهة اللغة، الله يفاضل الناس بما يفهمون ويعقلون، ودل ذلك على أنه العلو سبحانه وتعالى. وأن ذكر النزول بقوله تعالى ينزل ربنا إلى السماء بكل حين يقاتلون في الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له فيسألني فأعطي فيستغفر له، لكن فيقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من تائب فيقاسمه، هل ينصره دل ذلك على علوه سبحانه وتعالى له العلو جل وعلا. وهذا النزول نزول حقيقي ليس مجازا، فالحقيقه يتليق بالدلال على كيفيته، نزول يليق بالله كالاستواء والرحمه والغضب والرضا والمزيه والقيام وغيرها، كله شيء يليق بالله لا نفهم كيفيته ولا نعقلها، بل نقول ينزل كما يشاء وكما يعلم سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيه الصفات الا هو جل وعلا. وهذا الباب واحد، الباب طريق واحد ليس باختلاف إلى السنة وجماعة في جميع الصفات. قال إن الإيمان بها واجب، وهي معلومة معنى، وفي فيها هي المعلومة، كما قال أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن مالك غيرهم من العلم. السنة معلومة وكيف مجهول، فإن قال السنة تسلم بها هي معلومة، الإيمان بها واجب وهي معلومة. السمع غير البصر، والبصر غير الرحمة، والرحمة غير الرضا، والعلم غير الكلام، وهكذا تحصلات المعلومة. لكن الكيفية هي المعلومة، لا يعلم كيفية الصفات إلا الله سبحانه وتعالى، والإيمان واجب بذلك كله على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، في جميع الصفات بابها واحد، كما قلنا في مسألة القرآن أن نزول القرآن دليل على العلو، نزول نبيه الرحيم، نزول نبي الله العلي الحكيم، نزول من الرحمن الرحيم، وهكذا. مثل العروج والصعود كله يدل على العلو من عروج الملائكة إليه وصعودهم إليه والعمل الصالح وكلمة الطيب كل هذا يدل على علوه وهكذا من رفعه الله إليه لائسين وكلمة ورافعك إليه هذه كلها طرق وأنواع من الأدلة الدالة على علو الله وقوله سبحانه وتعالى هذه أقوال ذكرها جماعة وتراشيد تقييم الله في حديث النزول ولكن هذه الأشياء لا حاجة إليها لا حاجة إليها أن لا يكون دخل العرس وأن يحمل العرس ولا نقول لا يخلو ولا نقول لا سوى ذلك بل نسكت عن هذا كله ونقول أنه بلعب سبحانه وتعالى ونزوله يليق به لأن هذا نوع من التكلف والنظر الجهدية وكيف محجوبة عنه. نعم
هو إلزام الشيخ
نعم
أو هو إلزام هذا
نعم
لأنهم يقولون إذا نزل يلزم من خلوه
هذا لا يلزم بالنسبة للمخلوقين ولا يعلم هذا ولا يعلم بالنسبة للمخلوق يلزم من نزول على السطح أن يكون في الأسفل ويلزم من صعود أن يكون خالي من الأسفل لكن صفات المخلوقين لا تلزم المربي عز وجل لأن صفاته تليق به سبحانه وتعالى لا يلزمه ولا يلقيه سبحانه وتعالى نعم في ذلك بالله في ذلك بالله يأخذ في ذلك لقاء تحدث لا 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 يسوى على أسفاق الأحمن
الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان
أنتم جمعت هذه الصبر
نعم كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر
نحن نشهد بذلك نشهد هذا كل مسلم له أدى معرفة يشهد بها الأمام نشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة وصح الأمة وجهد بالله حق أجلها في كل مكان يدخل فيه عليه الصلاة والسلام ما هذا الله وعلى المشاع العظيم
الحج وأدى رسالة ربه كما
بالجمع في هذا الذي أئمة الناس لا يتكلم في أحد منهم ومع في أئمة الناس يعني بسر وعمر ومن بعد
وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين الرابع عشر التصريح بلفظ الأي كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع بوجه أين الله في غير موضع الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه
لا علاقة بالرجال أين الله في السماء إلا على أنه في جهة معلومة ومعروف لحمس خلقه تعالى وأنه في السماء بعلوم ولا كما يقول المتكلمون والنظار ينزل عن الجهات كلها
الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه المعروف بسنده إلى مقيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة إلى أبي مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة عنه قال لا أعرف ربي في السماء.
قبل الشطرين وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله. أحسن الله إليك. ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليه في ديارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء. إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم ثم يتوارى عنهم تبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. قال ضعيف وقد تقدم رواه انتهى كلام المحشي. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه.
لا نتبع طرق الله ولا على محسن نتبع طرق الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله جل وعلا يسعى له نور فوقهم ويرفع إليه رؤوسهم في هذا المعنى فيما أعلم في يد الوجود وكان ابن القيم رحمه الله وغيره في المراجعة.
ولهذا ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق أهل السنة بالأمرين معه.
يعني له وضوء وله العلو.
قال في الأصل تعليق أن النفيين بدل الشرطين.
نعم النفيين نعم.
وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت إفرادها لبلغت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا. فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلقي إلى أبي مطيع البلقي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماواته. قلت فإن قال إنه على العرش ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر.
والله هذا واضح، هذه الأمور ضرورية لكن لا يحتاج هذا الإنكار الدليل على ما كان بين المسلمين، لهذا معروف في القرآن العظيم معروف في السنة، فلا يحتاج إلى إقامة الدليل بل أنكر ما يكون كافر لظهور تكذيبه للقرآن والسنة. لكن لو فرض أنه في محل يخفى عليه مثل هذا فإنه ينبه اتقام الحجة ثم يكفر إذا أصبح. نعم.
وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.
رواية
عبد الرحمن بن أبي حاتم هنا في تفسير ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرض الكلام وأسمجه وأهجله. فكيف يقلق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أما يشركون، والله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات. ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان، فالمكانة تأنيث المكان، والمنزلة تأنيث المنزل. فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإن قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. قال: لا أعرفه، لا أعرفه. على وقفة الروحانية، يعني أنها معلق عليها كلمة في الأصل العرجانية. فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية علق قال في الأصل والعرجانية. فقوله منزلة الله في قلبه، فقوله منزلة الله
في حسب تعظيمك لله يكون تعظيم الله لك ومحبته لك، فمن أحب الله وعظمه اتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده وخوفه منه فله من المنزلة عند الله كذلك، على حسب تعظيمه لربه وقيامه بحقه سبحانه وتعالى. لا يعرف ان كان بعض الصلاه نعم نعم ليس معنى الصحيح ليس معنى الصحيح لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا ولم يغير النبي لا 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 من غير النبي صلى الله عليه وسلم
لا 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 لا
قوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل
في الآية الكريمة هو له مثل أعلى، يعني الوصف الأعلى الوصف الأعلى من كل الوجوه.
فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء. فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون
يطلق نفسه لبهيئة
يعني أضبط قاعدة بالنسبة إلى بديهة بدعي وهي طبيعة طبعي وهي قبيلة قبلي حنيف حنفي هذا هو الأصل قد يتسامح فيها في البدلية وفيه طبيعي يكون
أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته والأول باطل أما أولا فبالاتفاق وأما ثانيا إن فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أنها كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعه
وإذا أعلم ربنا سبحانه فإن فوق السماوات على عرشه بأن المخلق المنفصل عنهم سبحانه فوق الجميع كما أنه إله جميع سبحانه وتعالى.
أما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي النعال الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا يسرة فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا. قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمداني أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء فلو كان بدهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليس منكم ولا منا موافقون لنا على هذا. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم.
ثم السمع الذي لم جاءت فيه يؤيد الفطرة السليمة والعقل الصحيح وإذاك العلم لله عز وجل وطلبه من أعلى. فإذا شك هؤلاء أو هؤلاء وفرض هؤلاء أو هؤلاء الذين معهم السمع هم الموفقون، لأن السمع معصوم وعقول الناس غير معصومة من الصحيح والباطل، وهكذا فطرهم قد تختلف، لأنها جاءت الشياطين من الإنس والجن غيروها، فالعقل يتغير ويضطرب الفطر كذلك بأسباب الجلسة وما يسمعه الناس من أقوال الشياطين والمنحرفين، فيبقى السمع سليما مؤيدا للعقل الصحيح والفطرة السليمة في الإيمان بالله واعتقاد علوه وفضله سبحانه وتعالى فقد عفته عز وجل والرد على الجهلية والمعتزلة وأسبابهم. والأصل في هذا هو النقل، والله جل وعلا فطر العباد وأعطاهم من العقول ما يشهد بصحة العقل النقل وسلامته وثباته، لأنه عرف من الأدلة الشرعية القاطعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالحق وأن القرآن حق، فما دل عليه الحق هو حق. نعم الله المستعان، الله المستعان. كلام بدع أظهر شيء وأبطل، نسأل الله العافية. نعم نعم.
فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهل بن صفوان وأتباعه، واعترض على الدليل الفطري أن في أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوب بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. قال صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، مشتفق عليه. وترجم له البخاري في الدعوات بباب الدعاء مستقبل القبلة. فمن قال انتهى كلامه. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين خالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة
والمعنى في هذا الدعاء أحد أسباب القبول ومن صفاته التي يشعر لحظتها ثم القبلة في الدعاء، ولكن ليس بشرط، فهو يدعو جنوبا وشمالا وشرقا وغربا في جميع الأحوال.
واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. قال صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، اشتفق عليه. وترجم له البخاري في الدعوات بباب الدعاء مستقبل القبلة. فمن قال انتهى كلامه. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة
المعنى في هذا الدعاء أخذ من أسباب القبول ومن صفاته التي يشرع محاضرتها استخدام القبلة في الدعاء، ولكن ليس بشرط، وهو يدعو جنوبا وشمالا وشرقا وغربا في جميع الأحوال، كما دلت عليه السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يتقيد بقبلته بيد جهة المستقبل عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا حرى في الدعاء استوى قبلة كما الاستسقاء في آخر فترة الاستسقاء وكما في أوقات كثيرة فهذا حسن. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة أنه دعا وهو غير مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله قال أعطى الناس وجهه إلى غير القبلة وجاء قبلة خلفه في مواطن كثيرة. المقصود أن يعني زعمه أن الدعاء يفرض به السماء وأن السماء قبلة الدعاء يتملص بهذا عن إمام العلم، هذا قول فاسد. نعم. ثم السجود في الأرض بخضوع، قال الله السجود بما فيه الخضوع لله والانطراح بين يديه والانكسار وتعبير الوجه الذي هو أشرف الأعضاء الظاهرة على الأرض طاعة لله وتعظيما. ولما كان هذا قد يشبه على بعض الناس أو يستكبر بعض الناس في جهة العلو وأن الله العالم الأعلى سبحانه وتعالى، شرع فيه سبحانه ما يزيل هذه الشبهة ويرفع هذا الظهر يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، شرع هذا الذكر العظيم لإيضاح أن المقصود بالسجود ليس هو أن الله أسفل أو في الأرض، وإنما شرع للخضوع لله، والسجود غاية الخضوع لله والجلد والاستكانة، وشرع فيه من الذكر ما يبين أنه ليس المقصود أن الله في الأرض وإنما في السماء، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. نعم. كان الأصل هكذا، ما تسجيع على الأرض على الرمال وعلى الأصبع ثم جاءت الغرف. نعم. والأمر واقع. نعم.
الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء فكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقل السماء بوجهه. أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل له عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي
هو صحيح. فإن أقوام ترفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليه أو لا تستقل أبصارهم، فإن الله طرح أبصار الصلاة والخضوع في الصلاة ولا ترفع الأبصار إلى السماء، وإذا رفعت السماء إشارة إلى العلو من باب الإشارة إلى العلو هذا لا بأس به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خطر الناس الحجة بن وجاح استشهدهم على تبليغه وما أداه من النصيحة رفع اسمه هكذا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم صل على محمد.
ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا أن يميل إليه إذ هو تحته. هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى ما به النفس وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
يعني من حاد عن الحق وأرض عنه مع العلم الهوى بيسر وأرض خفيف أو للمثابرة والمجادلة بالباطل أو للتكبر والعناد أو لأسباب أخرى خبيثة، فإن هذا حري بأن يزاغ قلبه صلى الله عليه وسلم ويخذل ويترك الإجلال يكون حاد عن الحق بعد العلم. قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ولا يرهم في طغيانهم يعمهون. قال جل وعلا وجحدوا بها وثقافتها وصفوا وبعدوا قالوا كيف كان عاقبة المفسدين. فلما جحدوا الحق علوا وتكبرا أصيبوا وهلكوا وخسروا الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم أول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الشعر.
وفيش قصاص الصخرة
ما نعلم هذا، لكن المفروض يسجل الشعر بس.
فمن لم يطلب الاعتداء من مضانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. قوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا.
قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى وسلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم.
وقال أعوذ بالله من الجهل العظيم، هذا من الجهل العظيم، وأي مناسبة أعظم من مناسبة تحج لمعبود ومحسن إليه لا محسن، ومو موجود لموجب أعظم نسبة وأعظم مواصلة العبد المعبود. الذي أحسن إليه وأفاده ووجد أبناء آدم ونزاه بالنعم وأتخذ عليه جانب وفقه بطاعته وعانه على أمكره وشكره وشعر من هذه المناسبة حتى يكون هذا المخلوق محبا لآل خالق مقدسا له معظما له متزما من بين يديه ما هي النسبة بين عبد وعبد في هذه النسبة العظيمة لو كان عن الجهل عن التعقيد يفهمون ويعقلون ثم اي فضل لمن لا يتكلم لمن هو اصم انكم لا يسمع ولا يتكلم لو كان يعقل عنهم فان السمع والبصر والكلام صفات الكلام حق مخلوق الناقص والضعيف بغير حق الخلاق العليم قد عاد على المشركين أن يعبدون من لا يرجو مثلا ولا مثله ولا غيره ولكن الجهمية والمعتزلة وأشباههم ممن عطلوا الصفات في أنا وفي بشر وفي سلم وفي يرجع الهدى نسأل الله العافية منهم فإن لا تعمل الأبصار إلا لكن تعمل القلوب التي في الصدور فإن صفات المحبة صفات الحلية صفات الكلام صفات البصر كلها صفات الكمال إلا صفات مدح وثناء فكيف تستنكر وكيف تستغرب ليس الله بها سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين وأعلم الراحمين ويجزي الله الكريم وهو العظيم الذي قبل كل شيء وهو الخلاق العليم فهو أكرم الأولى بها من كل شيء فإنها الله المستعان نعم
وقال أول من استدعى ذات الإسلام هو جعد بن جرغم في أوائل المئة الثانية ومرحى به خالد بن عبد الله الحصري أمير العراق والمشرق رياضه خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي لجعد بن جرغم إنه زعم أن الله لم يحتفظ إبراهيم خليلا ولم يسلم موسى تسليما ثم نزل فذبح وكان ذلك الفتوى عن زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين واهله خيرا واخذ هذا المذهب
وقال من غير المنيه في هذا المعنى شكرا الضحيه كل صاحب سنه من لاي ذرك من اخي ترباله يعني جزائي خالد نعم
نعم وأخذ هذا المذهب عن الجاهل الجاهل بن صفوان عبره ونظر عليه وإليه ضيف قول الجهمية فقتله مسلم بن أحمد أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد
مسلم
لا شيء ثم انتقل ذلك
إلى ومن اجل اضحى سعد وخالد بن خالد بن قصري الى ذبائح الكربلاء شكر الرعيه من صاحب السنه بسم الله الرحمن الرحيم
ثم انتقل ذلك الى المعتزله اتباع عمرو بن عبيد وغفر قولهم في اصل الاكل اثناء خلافه المامون حتى انتشل ائمه الاسلام ودعوهم الى الموافقه لهم على ذلك وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل تخللت نسمة الروح مني وتخللت قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وقلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الايه الكريمه ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو كنت متخذا من اهل الحق خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي روايه: اني ابرا الى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. وفي روايه: ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم انه لا يحمد له ان يتخذ من المخلوقين خليلا، وانه لو انكر ذلك لكان احق الناس به هو ابو بكر الصديق، مع انه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصا بقوله لمعاذ: والله اني لاحبك. وكذلك قال صحيح ورواه احمد وغيره. وكذلك قوله للأنصار وعلق عليه، قال: يشير إلى حديث أنس قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها خبي لها، فسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. أخرجه البخاري. وكذلك زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إلي؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فعرف ان الخله نص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء اخر. فعرف ان الخله اخص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها.
ولهذا يا لنا الصديق اهواء الناس، يا لنا لو كنت متحيرا وما في حياتك انت وابائك خليلا، ولكن مساعدكم خليل الله، ولكن أبو بكر الإسلام أفضل إلى غير ذلك. دل ذلك على أن أولى الناس بهذا الوصف كان بذلك أنه أصلهم ومقدم فيهم. إذا لم يصلح في هذا الأمر من مسائل الرجال فلا أنظر. نعم. نعم.
والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. فعلم ان الخلة اخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته.
محبوبا وحبا ومحبا من اكره ومكرا. الحمد لله اخشى ان يكون سالا من اختلافه، الحمد هو حبا محبوب اظن غير مستعمل اختلافه، وانه استعمل داعي حبا فيكون فلانا فمحب فتأتي محب بإبراه محمود لكن قليل. نعم. المهم المسألة قال محبوب. نعم. نعم.
محبوبا. نعم. 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 المحبوب بها لكماله، لكماله يكون محبوبا لذاته.
نعم. نعم. ويكون محبا لذاته مثل تحدى. إذا أحببت زيدا فهو محب، أكرمت زيدا فهو مكرم، أعلمت زيدا فهو معلم. الرباعي سنة عمر على عرس مفعل 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 أخوان تفعل على مكرم ومعلم ومخبرهم نعم محب ماشي الناس ماشي محب نعم.
تهتدي المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة بل المزاحمة لتخللها المحبة، ففيها تبرك لتخللها المحبة ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله ابراهيم خليلا وكان ابراهيم قد جعل ربه ان يهب له ولدا صالحا فوهب له اسماعيل فاخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله ان يكون فيه مكارم غيره فامتحنه به بذبحه ليظهر سر القلة في تقديم محبة خليله على محبة ولده. ولما استسلم لامر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان القلة في الاقدام على ذبح ولده فارا لمحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وتجارب الذبح العظيم لان المصلحه في الذبح كانت ناشئه من العزم وتوقيع النفس على ما امر ولما حصلت هذه المصلحه عاد الذبح نفسه مفسده فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنه في اسمائه الى يوم القيامه وكما ان منزله الكل الثابته لابراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم. كذلك منزلة التسليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال كذلك منزلة التسليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء.
وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم فكيف طيب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتناسيين. وقد أجاب العلماء بأجوبة عديدة يضيق المكان عن ضبطها وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآله والصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل فإذا قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل مال إبراهيم وآله مثل مال إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم ويحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم بل هو أفضل آل إبراهيم فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضا كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر فإن لوطا داخل في آل لوط وكما في قوله تعالى ابن الجنين من آل فرعون وقوله ادخلوا ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فإن فرعون داخل في آل فرعون. فلهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يذكر آله سبعات وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصه الله بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس قال تعالى إني جاعل للناس إماما من قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ومنها أنه أجر على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثالة للناس وأمنا وجعله قبلة لهم وحجا فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت إلى غير ذلك من الخصائص. قوله ويؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ويؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجلة، وسلم الأمر بهذه الجلة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجلة لقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث المتفق على صحته حديث جبرائيل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا باع الرسل، وأن أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المتولون عند من يعظمهم بالحكماء، فإلا من علم حقيقة قولهم فإن من علم حقيقة قولهم علم أنه لن يؤمن بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر.
أما ذات إلى لبعد من الرسل وتحقيق من العقول فهو بعد ذلك أما ذات إلى الأنبياء وأما إلى الفلاسفة الأولين والآخرين إلا ما حكموا العقول فاعتمدوا على ما رأوا بأفكارهم واستنتاجاتهم فصاروا بذلك بعد ما جاءت الرسل بخلاف من تلقى إيمانه تلقى هدايته وعباية عن الرسل غير أقرب الله فيها تعالى من نجاة. ولما ما بعد البدع من كلامنا أقوالهم احتلموها وعظموها كانوا يقع ذكرهم عن الهدى لأنهم تلقوا الأمر من غير طريقه وكانوا من غير السبيل المطلوب الاستواء عليه، كيف تجد هذا يقع فيهم البدع الجميلة والمصيبة والعلم وأول شيء جميل وكتابا عظيم العقائد لأنه تلقى ذلك عن غير الطريق السوي الذي تلقى فيه الرسل عن ربها عز وجل وتلقى بأسرار معهم فالحقيقة حاصلة من السعادة والهدى النجاة في تلقي العلوم على الرسل، تلقي العلوم النافعة والأعمال الصالحة تلقيها عن الرسل وعن أتباعهم بإحسان لاعتماد الأدلة التي جاءوا بها والنظر فيها والسير على غيرها. هذه طريقة النجاة وهذه سبيل السعادة. أما من حاز عن هذا الطريق فإنه على حسب بعده عن هذا الطريق يكون غلطه وغلاطه.
فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة ولا يعلم جزئيات لأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، فإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وأن سموه مفعولا له ويسموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول،
فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول.
والقرآن عندهم سيد صاغ من العقل الفعال على قلب بشر ذات النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصال: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم يقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم.
كل هذا كلام واحد كل هذا كله قالوا هي أخير من أفكارهم الظالة الغافلة لا حقيقة لها في الخارج، كلهم جنس خيالات وجرهات وضلالات وتلبيس العالم لا أعتقد غير أبحث فيه من الرباط العالم ليس لازم من الله فخلقه سبحانه من اختياره وإرادته ومشيئته ويتجه بعباده كيف يجب قال هو تعالى لكن له مخلوق مرضون ويره خلاق الأوزان قال هو تعالى نعم الله المستعان نعم
وليس في الخارج ذات منفصلة
أن كلامهم لا يسرق وإن قل الغوارق يقولون رفيه بوجهه وهدى ورشاده في نفسه ولكن بدلال الحق ولبيان ما هو عليه الباطل ينقل كلامه لهذا الفخر حتى لا يسرق به الأحد نعم
والله يحفظ خيولة
أنه المادة والصورة والغوارق من خيولة هي صورة الشيء والمادة أصل طيب من جهة المادة تلك المادة والغيرة الصورة التي عليها من خاتم أو ديهم أو حليب الحلق أو ما أشبه ذلك الصورة التي عليها كلها غيرة والمادة مادة من الطين أو من الحديد أو من الحجر كلها في الله السلم نعم نعم نعم
لا يستطيعون يقوم بقوة من دراسة
العقل لا يستطيعون يقوم لا يستطيعون يقوم بقوة من دراسة العقل هذا خطر إذا كنت أقول لك أنه يستطيع من أقوى وهو يستطيع من حاصل من الشخص لا يستطيع من حاصل من الشخص لا يستطيع من حاصل من الشخص لا يستطيع من حاصل من الشخص يأتيه إلى الجهاز الله جل وعلا رحيم وهو عليه نعم
وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتهاوت تخاطب الرسول وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان أما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان وعندهم أن هذا العالم لا يقرب ولا
لا
يخرج ولا تنشق السماوات
لا يبقى دائما لازم يعطي دائما هكذا يعتمد دائما
لا يخرج ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنفجر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون الى جنه ولا كل هذا عندهم امثال مضروبه لتسليم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الدين الخمسة وقد أبدلتها المعتزلة في أصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض
وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل وتكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنزال الوعيد ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول
هذه الأصول بها من الفساد الشر
مخالفة النصوص ما لا يخفى على من له أن تعمد. فإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر بقدر خيره وشره. فقالوا: هؤلاء أصول الدين خمسة. وجدوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: الأصول خمسة، التوحيد هذا واحد. ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد بين الرب جل وعلا انه ذات العباده لله وحده، وكفر العباده لله وعلمهم بالاخر بالطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وابطال الصفات، وان تكون ذات مجرد عن الصفات على هذا الطريق. فاذا اثبت الصفات معنى ذلك ان هذا تصفه له بالمخلوقات، فلن يوجد بين صفات الخالق وصفات المخلوق. الله له صفات تليق بالصفات جل وعلا، والواحد الاحد سبحانه وتعالى هو الأول بجميع صفاته من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك. والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، سلم معدومة ثم جاء وبصفاته. هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، أنه هذه هو الحكم العدل. فظنوا واعتقدوا بكفاد عقولهم أن هذا العدل لا يتم إلا بإنزال القدر، يعني إلا بقدر فلا عدل. كيف يمضي القدر ويقدر عليهم أشياء ثم يعاقبهم بما قدر عليهم؟ فأساءوا الظن بالله وشبهوا على عباد الله. والله سبحانه وتعالى له الحكمة وله تصرف عباده، هو الحكيم عليه جل وعلا. فالعدل أنه يضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى، ويعاقب من يستحق العقاب، ويثيب من يستحق الثواب، ويعم على عباده ما يشاء، يذل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو حكمة بالغة. فهم جعلوا أصلا في هذا، وقالوا: ألا لا عدل إلا بإنكار القدر، وأنا أمر أنك. كذلك من ذهب إلى المنزلتين قال: العاصي لا يكون مسلما لا كافر، ولكن من كان إلا بمنزلته. والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر، مؤمنا ناقص الإيمان، ولا ينفع عنه الإيمان والإسلام جميعا، بل ينفع عنه الإيمان الكامل ويكون له إيمان ناقص وموصوم بالإسلام مع معصية ما لم تخرجه معصية عن الإيمان. فإن أخرج من خطأ الإيمان كان كفارة كفرا، يسب لله ويسب لرسوله وعلى الإيمان بالآخرة وعلى الإيمان بوجوب الصلاة وما أشبه ذلك من أمور الردة. كما كانت معصيته لا تخرج عن الإسلام فهو مسلم، لا تخرج من منزلة بين منزلتين فهو مسلم تحت مشيئة الله إذا بات على معصيته. ثم أراد إنفاذ الوعيد، رأى رسول الله إنفاذ الوعيد، يقولون لابد من إنفاذ الوعيد، من جاءت الرسول بأنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يوقع عن أبد، هذا من جهله. والله يقول: لا يفرض ما بينك وبين سبحانه وتعالى العدل من الإسلام والحمد لله من المعصية. إنما تحكم النار من الكفار، هم الذين يتحكم حقهم دخول النار والخلود فيها. أما العاصي فلا يتحكم حقهم، قد يعفى عنه، قد يغفر الله له معصيته، قد يشفع فيه الشفعة فلا يدخل النار حتى مشيئة الله. فلا يجب إنفاذ الوعيد، ربنا قد يعفو ولا يمثل الوعيد سبحانه وتعالى. فمن صفاته العظيمة ومن جميل إحسانه أن يعفو ويصفح، هو العفو الجميل.